يسمعوني أخواتي؟ صوت واضح؟ الحمد لله الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حي الله هذه الوجوه الطيبة، وزكى هذه النفوس، وشرح الصدور، وطبتم جميعا وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على هذه الشبكة الصغيرة أن يجمعنا في الآخرة في جنة عالية قطوفها دانية، إخوانا على سرر متقابلين. انتهينا بفضل الله عز وجل من تفسير سورة الفاتحة الدرس الماضي، وشرحنا أوجه التناسب بين سورة الفاتحة وسورة البقرة. سأعيد الآن سريعا التناسب بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، ثم نبدأ بالمحاور الرئيسية لسورة البقرة. قلنا أن سورة الفاتحة انتهت بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهت أو ختمت بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة جاءت بعدها تتحدث عن المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم الذين تتحدث عنهم سورة البقرة؟ بني إسرائيل، كيف عصوا ربهم ورسولهم. ثم جاءت بعد سورة البقرة سورة آل عمران تتحدث عن الضالين الذين هم النصارى. آخر كلمات سورة الفاتحة الدعاء جاءت مرتبطة ببداية سورة البقرة. قلنا نحن في سورة الفاتحة، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. طلبنا الدعاء من الله عز وجل بعد الثناء عليه والتمجيد، قلنا اهدنا الصراط المستقيم، دعونا الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويدلنا ويرشدنا إلى الصراط المستقيم. جاءت بداية سورة البقرة هدى للمتقين، هدى للمتقين. فكأن اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة هو الهدى الذي ورد في سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة. وفيها آية هي سيدة آية القرآن، آية الكرسي. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وروي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان يفر منه ولا يقرب البيت، والسبب أن في سورة البقرة آية الكرسي. وورد من حديث عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة. نأتي إلى تسمية سورة البقرة بهذا الاسم. سميت بهذا الاسم لاشتمالها على قصة البقرة، القصة العجيبة التي سنشرحها وسنبينها إن شاء الله في موضعها. سورة البقرة من أوائل ما نزل من السور على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، ومع بداية تأسيس الأمة الإسلامية. طبعا احنا نعلم ان السور المدنية كانت تعني بجانب التشريع، وسورة البقرة اطول سور القرآن كما هو معلوم على الإطلاق، واول سورة في الترتيب بعد الفاتحة. والمرجح ان آياتها لم تنزل متوالية كلها، تتابعت الآيات في النزول على مدار العشر سنين التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى كان من الآيات التي أنزلت في سورة البقرة آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله، وهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه السورة الكريمة سورة البقرة آياتها 286 آية، وكلماتها 6221 كلمة، وحروفها 25500. فمن قرأ سورة البقرة مرة واحدة سيعطى من الحسنات كم؟ سيعطى 255 ألف حسنة. من يقرأ سورة البقرة مرة واحدة سيعطى من الحسنات 255 ألف حسنة. قال العلماء اشتملت هذه السورة الكريمة على ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم وخمسة عشر مثلا. أخواتي الصوت واضح؟ تسمعوني؟ صوت واضح؟ الحمد لله. قال العلماء اشتملت هذه السورة الكريمة على ألف أمر وألف نهي وألف خبر وألف حكم وخمسة عشر مثلا. هدف السورة، ما هو هدف السورة؟ ما هو هدف سورة البقرة؟ هدف سورة البقرة الاستخلاف في الأرض، ولذا جاء ترتيبها الأول في المصحف. الأرض ملك لله عز وجل، وهو خلقها، وهو يريد أن تسير وفق إرادته. خلق الله عز وجل الأرض وأرادها أن تسير وفق إرادته، فلا بد أن يكون في الأرض من هو مسؤول عنها. من هو المسؤول؟ البشر، الخلق، هم المسؤولون عن الأرض. استخلف الله سبحانه وتعالى قبل آدم الكثير من الأمم، وبعد آدم أيضا استخلفهم، منهم من فشل في مهمة الاستخلاف، ومنهم من نجح. لذا عندما نقرأ السورة يجب علينا أن نستشعر المسؤولية في خلافة الأرض. وكأن القرآن يخاطبنا قائلا اعلموا أن الأرض هذه ملك لله، والله هو مالك الكون، خلقكم وملككم الأرض لكي تديروها وفقا لمنهج الله. إذن هدف السورة الاستخلاف في الأرض، وعندما نقرأ سورة البقرة علينا أن نستشعر المسؤولية في خلافة الأرض، وكأن القرآن يخاطبنا قائلا: اعلموا أن الأرض هذه ملك لله، والله هو مالك الكون، خلقكم وملككم الأرض لكي تديروها وفقا لمنهج الله. مجمل سورة البقرة يدور حول محورين المحور الأول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية. المحور الثاني هو موقف الجماعة المسلمة الناشئة وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض. أعيد، سورة البقرة تدور حول المحورين. المحور الأول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية. المحور الثاني موقف الجماعة المسلمة الناشئة وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض. استفتحت السورة الكريمة بالمقدمة، وفيها وصف أصناف الناس، وهي تقع في الربع الأول من السورة من الآية 1 إلى الآية رقم 29. يذكر الله في هذه الآيات 28 آية أصناف الناس. يذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الناس في الربع الأول من السورة في الآيات من 1 إلى 29. من هم هؤلاء أصناف الناس الثلاثة الذين وردوا في سورة البقرة؟ الصنف الأول المؤمنين ظاهراً وباطناً. النصف الأول المؤمنين ظاهراً وباطناً من الآية 1 حتى الآية 5. رقم 1 حتى الآية 5 من سورة البقرة كانت وصف المؤمنين ظاهراً وباطناً. من الآية السادسة والآية السابعة الآية السابعة والآية الثامنة كانت وصف الكافرين ظاهرا وباطنا. إذن أول 5 آيات من سورة البقرة كانت وصف المؤمنين ظاهرا وباطنا، الآية السابعة والثامنة وصف الكافرين ظاهرا وباطنا. أما المنافقين، من هم المنافقين؟ المنافقين المؤمنين في الظاهر دون الباطن. المنافقين هم المؤمنين في الظاهر وفي الباطن كفار. طبعا صفة النفاق لم تكن موجودة بمكة. الإسلام في مكة لم تكن له دولة ولم تكن له قوة، ولكن بدأت تظهر هذه الصفة في المدينة. إذن صفة النفاق أين ظهرت؟ ظهرت في المدينة، لم تكن في مكة. متى ظهرت؟ عندما أصبح للإسلام قوة يحسب حسابها. ظهرت صفة النفاق. ثم توجهت السورة بالخطاب إلى الناس جميعا بأصنافهم الثلاثة، بعد أن ذكرت صفة المؤمنين وصفة الكافرين والمنافقين، توجهت بالخطاب إلى الناس جميعا بأصنافهم الثلاثة المؤمنين والكافرين والمنافقين، أن يكونوا من المؤمنين الصادقين بأمرهم بعبادة الله عز وجل، بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طبعا وهذه أول آية في القرآن الكريم تبدأ بخطاب الناس عامة بأصنافهم الثلاثة بعبادة الله عز وجل. أما باقي الآيات كانت تأمرهم بالتقوى، فهذه أول آية وهي الآية الوحيدة في القرآن الكريم تأمر الناس الأصناف الثلاثة بعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحق العبادة أحد سواه. ثم بعد ذلك تحدي المرتابين في القرآن الكريم. يتحدى الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر الناس جميعا بالعبادة، أخذ يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، بأن يأتوا بسورة من مثله، هؤلاء الذين ارتابوا وشكوا في القرآن. ثم تهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة في الآيات من 21 إلى 29. ثم بعد ذلك تحدثت السورة الكريمة عن قصة خلق آدم. طبعا أخواتي، احنا قلنا لنأخذ أو محور السورة الكريمة بالكامل وعناصرها بصورة مختصرة، ثم نبدأ نشرح بالتفصيل آية آية. هذا من برنامجي في التفسير. يعني الآن عاد أعطي محور السورة بالكامل والعناصر التي اشتملت عليها سورة البقرة، ثم نبدأ بشرح آية آية بالتفصيل. قلنا بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعاً الأصناف الثلاثة بالعبادة، ثم بعد ذلك تحدى المرتابين بأن يأتوا بسورة من مثله، ثم بعد ذلك تهديد الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بالجنة، ثم تحدثت السورة الكريمة عن قصة خلق آدم عليه السلام. قصة خلق آدم عليه السلام ووصف المعركة الخالدة بين آدم والشيطان واستخلاف آدم في الأرض بقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأتبع سبحانه وتعالى هذه الآية ب: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. تأملوا الآيتين أخواتي، الله عز وجل يخاطب الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. بعد ذلك يتبع هذه الآية بقوله: وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، ما معنى أنه إذا كان يريد أن يجعل في الأرض خليفة يتبعها بالتعليم بالعلم: علم آدم الأسماء كلها؟ فهذه الآية محورية. ماذا تعني؟ تعني أنه إذا أراد العبد أن يكون مسؤولا في الأرض، إذا أراد العبد أن يكون خليفة في الأرض، ماذا عليه؟ يجب أن يكون عنده علم، يجب أن يكون عنده علم. لذا علم الله تعالى الأسماء كلها لآدم، وعلمه الحياة، وعلمه كيف تسير، وعلمه تكنولوجيا الحياة، وعلمه أدوات الاستخلاف في الأرض. فماذا يعني هذا؟ هذا يعني إرشاد لأمة الإسلام، إن أرادوا أن يكونوا مسؤولين في الأرض، إن أرادوا أن يستخلفوا الأرض، لابد لهم من العلم مع العبادة. قبل هذه الآيات أمرهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم علم آدم الأسماء كلها وعلمه كيف تسير الحياة وأدوات الاستخلاف، ليعلم الأمة ويرشد الأمة إذا أرادوا أن يكون مسؤولين على الأرض لابد لهم من العلم مع العبادة. إذن كأن تجربة آدم هي تجربة تعليمية للبشرية، بمعنى كيفية المسؤولية عن الأرض. كأن تجربة آدم تجربة تعليمية للبشرية، بمعنى كيفية المسؤولية على الأرض. ثم جاءت الآية قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ترشدنا هذه الآية إلى أن النعمة تزول بالمعصية، النعمة تزول بمعصية الله سبحانه وتعالى. ثم تختم قصة آدم بآية مهمة جدا، تختم قصة آدم بآية مهمة جدا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا تؤكد لنا هذه الآية؟ تؤكد لنا الآية في بداية سورة البقرة هدى للمتقين، وتؤكد لنا أو مرتبطة بسورة الفاتحة بالآية اهدنا الصراط المستقيم، كأنما الدعاء الذي دعوناه بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هو الذي أشارت إليه سورة البقرة بهدى للمتقين، وهو الذي أكد عليه الله عز وجل عندما قال لآدم اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، هذا الهدى الذي وصفه بهدى للمتقين في بداية سورة البقرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك تحدثت السورة عن بني إسرائيل، ثم بعد ذلك تحدثت السورة عن بني إسرائيل بما يقارب من ثلث السورة، بما يقارب من ثلث السورة تتحدث كلها كانت عن بني إسرائيل الذين استخلفوا أو استخلفوا في الأرض فأفسدوا فيها. بني إسرائيل استخلفهم الله سبحانه وتعالى في الأرض لكنهم لم ينجحوا في الاستخلاف فأفسدوا فيها. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل بنعمته عليهم، يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم خلال تاريخهم الطويل، بداية من نجاتهم من فرعون وتظليل الغمام عليهم وتنزيل المن والسلوى وتفجير الصخر بالماء، وتذكيرهم بما كان منهم من انحرافات عدة ونقض للعهود، وكيف الله كان يعفو عنهم، كان الله يعفو عنهم في كل مرة، ودعوتهم للوفاء بعهدهم والتنديد ببعض أفعالهم الذي ورد من الآية 40 إلى آية 48، دعوتهم للوفاء بالعهود والتنديد ببعض أفعالهم. من هذه الانحرافات ومن هذه العهود التي نقضوها، نقضهم للعهد والمواثيق مع ربهم وأنبيائهم، قتلهم للأنبياء بغير حق، كفرهم بآيات ربهم، عبادتهم للعجل، رفضهم للإيمان بما جاء به نبيهم حتى يروا الله جهرة، طلبوا أن يروا الله جهرة عيانا، مخالفتهم وصية الله لهم، وهي ماذا أوصاهم الله سبحانه وتعالى؟ أن يدخلوا القرية بصيغة معينة، أن يدخلوا القرية سجدا بكيفية معينة، لكنهم خالفوا وصية الله سبحانه وتعالى ودخلوا بكيفية غير التي أمرهم بها، اعتدائهم في السبت، نسيانهم ميثاق الطور، تماطلهم وتجادلهم في ذبح البقرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بذبحها لحكمة خاصة، ثم بعد ذلك تبصير الجماعة المسلمة بمواقف بني إسرائيل، تبصير الجماعة المسلمة بمواقف بني إسرائيل التي يتجلى فيها العصيان والانحراف والنكول عن العهود والمواثيق. فأول كلمة كانت في قصة بني إسرائيل واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تأملوا هنا المناسبة في هذه الآية وبين سورة الفاتحة. في سورة الفاتحة قلنا أول كلمة في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والحمد يكون على ماذا؟ عن نعم، فذكر نعم الله سبحانه وتعالى واستشعارها هي التي افتتح بها القرآن الكريم والتي افتتحت بها قصة بني إسرائيل. إذن سورة الفاتحة افتتحت بالحمد لله رب العالمين وهو الثناء والحمد على النعم، وقصة بني إسرائيل افتتحت أيضا بالنعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأول كلمة في قصة بني إسرائيل أني فضلتكم على العالمين، أني فضلتكم على العالمين، أي أنهم مسؤولون عن الأرض، أي أنهم هم مستخلفون في الأرض. وأول كلمة في قصة آدم إني جاعلك في الأرض خليفة، إني جاعلك، عفوا، إني جاعل في، يخاطب الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة، أي مسؤول عن الأرض. ثم بعد ذلك عرض الله سبحانه وتعالى أخطاء بني إسرائيل بهدف إصلاح الأمة الإسلامية، عرض أخطاء بني إسرائيل بهدف إصلاح الأمة الإسلامية. وفي عرض أخطاء بني إسرائيل التي وقعوا فيها توجيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإصلاحها. ومن هذه الأخطاء أن بني إسرائيل لم يرضوا تنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، بني إسرائيل لم يرضوا تنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، واتصفوا بماذا؟ اتصفوا بالمادية، اتصفوا بالجدل الشديد، اتصفوا بعدم طاعة رسل الله، اتصفوا بالتحايل على شرع الله، بعدم الإيمان بالغيب. وقصة البقرة باختصار أن رجلا كان من بني إسرائيل قتل، رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله، فسألوا سيدنا موسى فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة. أعطى لهذه البقرة الله سبحانه وتعالى صفات معينة وقال لهم اضربوا الميت بجزء من البقرة المذبوحة فيحيى بإذن الله ويدل على قاتله. فهذا كان برهان مادي لبني إسرائيل وغيرهم على قدرة الله عز وجل في إحياء الخلق بعد الموت، برهان مادي لبني إسرائيل وغيرهم على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الخلق بعد الموت. فلماذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى برهان مادي؟ قلنا لأن بني إسرائيل كانوا ماديين، كانوا يريدون دليل مادي ليصدقوا ويؤمنوا. وهذه السورة تقول لنا، تقول لأمة محمد أنهم مسؤولون على الأرض، وهذه أخطاء الأمم السابقة التي وقعت بها فلا تقعوا بها حتى لا ينزل عليكم غضب كما نزل على الأمم السابقة ويستبدلهم الله بأمم أخرى كما استبدل الأمم السابقة. فإذن هذه السورة، سورة البقرة، تقول لأمة محمد أنهم مسؤولون على الأرض، مستخلفون في الأرض، وهذه أخطاء وقعت بها الأمم السابقة فلا يقعوا فيها حتى لا ينزل عليهم غضب الله سبحانه وتعالى ويستبدلهم بأمم أخرى. فقلنا تسمية هذه السورة بهذا الاسم البقرة إحياء لهذه المعجزة الباهرة، وحتى تبقى قصة بني إسرائيل ومخالفتهم لأمر الله سبحانه وتعالى وجدالهم لرسولهم وعدم إيمانهم بالغيب وماديتهم وما أصابهم جراء ذلك تبقى حاضرة في أذهاننا، تبقى حاضرة في أذهاننا، فلا نقع فيما وقعوا فيه من أخطاء أدت إلى غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذه القصة فيها تأكيد على عدم إيمان بني إسرائيل بالغيب، فيها تأكيد على عدم إيمان بني إسرائيل بالغيب، وهو مناسب ومرتبط بأول السورة. قلنا أول السورة أول خمس آيات ماذا فيها؟ قلنا فيها وصف للمؤمنين، المؤمنين ظاهرا وباطنا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين؟ الذين يؤمنون بالغيب، وهي صفات المتقين، الذين يؤمنون بالغيب. فقصة بني إسرائيل تؤكد على عدم إيمانهم بالغيب، عدم إيمانهم بالغيب، فمرتبط بأول سورة المؤمنون كيف كانوا صفاتهم يؤمنون بالغيب. وفي قصة البقرة أخطاء كثيرة لأنها كانت نموذج من الذين أخطأوا، كانت نموذج من الذين أخطأوا، وهي امتحان من الله سبحانه وتعالى لمدى إيماننا بالغيب، امتحان من الله سبحانه وتعالى لمدى إيماننا بالغيب. تتابع أخطاء بني إسرائيل إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان العرب يفهمون كلمة راعنا على أنها عادية، العرب كانوا يفهمون كلمة راعنا على أنها كلمة عادية ما فيها شيء، لكن هي تعني السباب عند بني إسرائيل، يعني سباب عند بني إسرائيل يعني من المسبة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتميز المسلمون عن اليهود حتى بالمصطلحات اللفظية. الله سبحانه وتعالى أراد أن يتميز المسلمون عن اليهود حتى بالمصطلحات اللفظية، وأمرهم أن يقولوا انظرنا ولا يقولوا راعنا، لأنها عند اليهود راعنا كلمة سب، كلمة مسبة تعني السباب. ثم تحدثت سورة البقرة عن قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وبنائه البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومناسبتها مناسبة تحدث سورة البقرة عن قصة الخليل إبراهيم لفض الخلاف بين أهل الكتاب وبين قريش. أهل الكتاب كانوا يرجعون أصولهم إلى إبراهيم عليه السلام عن طريق إسحاق عليه السلام، ويعتزون بنسبته إليهم وبوعد الله له ولذريته بالنمو والبركة. إذن الخلاف الذي حصل بين أهل الكتاب وبين قريش ما هو؟ قلنا أهل الكتاب كانوا يرجعون أصولهم إلى إبراهيم عليه السلام، يقولون إبراهيم، نحن من نسب إبراهيم عليه السلام عن طريق إسحاق عليه السلام، ويعتزون بنسبتهم إليه وبوعد الله سبحانه وتعالى له ولذريته بالنمو والبركة. قريش كانت ترجع أصولهم إلى إبراهيم عليه السلام من طريق إسماعيل عليه السلام. إذن أهل الكتاب كانوا يرجعون أصولهم عن طريق إسحاق، قريش يرجعون أصولهم إلى إبراهيم عليه السلام من طريق إسماعيل عليه السلام، ويعتزون بنسبتها إليهم، وكانت قريش تستمد منها القوامة على البيت وعمارة المسجد الحرام. فقصة إبراهيم عليه السلام هذه كانت آخر تجربة ورد ذكرها في السورة، كانت آخر تجربة ورد ذكرها في السورة. فأولاً ابتلى الله سبحانه وتعالى آدم في أول الخلق، ثم بني إسرائيل، ثم ابتلى إبراهيم. في بداية السورة الله عز وجل ابتلى آدم في أول الخلق، ثم بني إسرائيل، ثم ابتلى آدم، عفوا إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فهذه الآية ماذا تثبت لنا؟ تثبت أن الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة، فالذي يسير على منهج الله ويسير على طاعته يبقى مسؤولا عن الأرض، والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله، لا ينال عهد الظالمين. إذن تشير هذه الآية إلى إثبات أن الاستخلاف في الأرض ليس فيه محاباة، فالذي يسير على منهج الله وطاعته يبقى مسؤولا عن الأرض، والذي يتخلى عن هذا المنهج لا ينال عهد الله، كما قال تعالى لا ينال عهد الظالمين عندما قال له إبراهيم ومن ذريتي، فقال لا ينال عهد الظالمين، يعني من كان من ذريتك من الظالمين لا ينالون عهدي. امتحن الله سبحانه وتعالى إبراهيم بكلمات، فلما أتمهن قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. ثم دعا إبراهيم ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم، دعا إبراهيم ربه أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. في نهاية القصة، نهاية قصة إبراهيم عليه السلام: قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى نهاية الآية. فجاء ذكر الأنبياء كلهم في هذه الآية. هذا بأي شيء مرتبط بسورة الفاتحة؟ هنا عندما يقول قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يذكر الأنبياء كلهم في هذه الآية، بماذا مرتبط بسورة الفاتحة؟ قلنا سورة الفاتحة عندما طلبنا الهداية إلى الصراط المستقيم، ماذا أعطينا أوصاف الصراط المستقيم؟ أوصاف الصراط المستقيم: أحسنتي، صراط الذين أنعمت عليهم. فكأنما كل هؤلاء المذكورين في هذه الآية في سورة البقرة هم من الذين أنعم الله عليهم، والذين يجب أن نتبع هداهم، والصراط الذين أتبعوهم، والصراط الذين تبعهم. إذن كانت القصص الثلاثة، قصة آدم إني جاعلك في الأرض خليفة، وقصة بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، وقصة إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، هذه القصص الثلاثة بدايتها واحدة، ما هي؟ هي الاستخلاف في الأرض. إذن سورة البقرة احتوت على قصص ثلاثة: قصة آدم إني جاعلك في الأرض خليفة، قصة بني إسرائيل وإني فضلتكم على العالمين، قصة إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. هذه القصص الثلاثة بداية واحدة، وهي الاستخلاف في الأرض، وفيها أيضا اختبار نماذج مختلفة من الناس في طاعة الله تعالى، فيها اختبار نماذج مختلفة من الناس في طاعة الله تعالى. اختبار آدم كان في طاعة الله: ولا تقربا هذه الشجرة. اختبار آدم كان: ولا تقربا هذه الشجرة. اختبار بني إسرائيل في طاعتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى من خلال رسوله. اختبار إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. أيضا اختبار طاعته لله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. والخلاصة أن الأمة مسؤولة عن الأرض، الخلاصة من هذا كله أن الأمة مسؤولة عن الأرض، أن الأمة مستخلفة في الأرض، والفرد أيضا مسؤول، وللقيام بهذه المسؤولية، للقيام بهذا الاستخلاف في الأرض، ماذا يحتاج؟ يحتاج للعبادة والأخذ بالعلم والتكنولوجيا. إذن الاستخلاف في الأرض والمسؤولية، المسؤولية بني آدم على الأرض، يحتاج إلى عبادة وإلى أخذ علم وتكنولوجيا. ثم تطرقت السورة عن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وموقف السفهاء من هذا التحويل، والدسائس والأقاويل التي أطلقها اليهود حول ذلك، ومعالجة آثار هذه الأقاويل في نفوس بعض المسلمين. المسلمون أمة أرادها الله تعالى أن تكون متميزة، أرادها الله سبحانه وتعالى أن تتميز عن باقي الأمم، فقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فبما أنكم ستكونون شهداء على الناس، لا بد من أن تكونوا متميزين، لا بد أن تتميزوا عن الأمم السابقة. فلا استخلاف بدون تمييز، لا استخلاف في الأرض بدون تمييز. لذا كان لا بد من أن تتميز الأمة المسلمة. بماذا تتميز الأمة المسلمة؟ تتميز أولا بقبلتها، بدون تقليد أعمال غيرها من الأمم، تتميز بقبلتها بدون تقليد أعمال غيرها من الأمم. تتميز بمصطلحاتها. انظرنا بدل راعنا، انظرنا بدل راعنا. تتميز بالمنهج، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فلما نزلت آيات تغيير القبلة ليتميز المسلمون عن الكفار، اعتبر الصحابة أن الصفا والمروة من شعائر الكفار، وعليهم أن يدعوه، أن يتركوا السعي بين الصفا والمروة لأن كان من شعائر الكفار. فأراد المسلمون أن يتميزون عن الكفار بهذه أيضا، أرادوا أن يتركون شعائر الصفا والمروة حتى يكونوا متميزين بكل شيء عن الكفار. لكن جاءت الآية بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليس من شعائر الكفار. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا إثم عليه أن يطوف بهما لأنهم كانت من شعائر الكفار، بل هي من شعائر الله والله عز وجل أمر بها. فإذا من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا يترك الطواف لأنه كان من شعائر الكفار، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن جاءت هذه الآية للتوازن في التمييز، للتوازن في التمييز، أن المسلمين عليهم أن يتميزوا في كل ما كان يفعله، ليس على المسلمين أن يتميزوا في كل ما كان يفعله الكفار. فإذا كان شيء من شعائر الله يفعلوه حتى لو كان الكفار يفعله، فليس على المسلمين التمييز بكل ما كان يفعله الكفار، فلا جناح عليهم أن يطوفوا بالصفا والمروة لأنها من شعائر الله وليس فيها تقليد للأمم السابقة، لأنها من شعائر الله وليس فيها تقليد للأمم السابقة. إذن علينا أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا، أن نبتعد عن التقليد الأعمى لمن سبقنا، لكن مع الإبقاء على التوازن، الإبقاء على التمييز بأننا أمة متميزة متوازنة. فكما أن السورة أيضا تحدثت عن أركان الإسلام بالتفصيل، تحدثت عن الشهادتين، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأجملت أركان الإيمان في آية واحدة، فاشتملت على العقيدة والعبادة كما اشتملت على كثير من المعاملات. ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبعد أن أطاعوا وتميزوا مع محافظتهم على التوازن، كان لابد لهم من منهج، منهج إصلاحي شامل. ما هو هذا المنهج؟ الإيمان بالله والإيمان بالغيب وإيتاء المال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الوفاء بالعهود، الصابرين، الصادقين، المتقين. كأنما الربعين الأول والثاني كانوا بمثابة التمهيد للأمة، الربعين الأول والثاني في سورة البقرة كأنما كانوا بمثابة التمهيد للأمة، طاعة وتميز بتوازن وإصلاح شامل. وتبدأ من هنا الآيات بالأوامر والنواهي المطلوبة. بعد أن تميزت الأمة بالطاعة والتوازن، بدأت من هنا الآيات في سورة البقرة بالأوامر والنواهي المطلوبة. ما هي هذه الأوامر؟ أوامر ونواهي شاملة لنواحي الإصلاح، أوامر ونواهي شاملة لنواحي الإصلاح. أولا تشريع الجنائي، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. التشريع الجنائي، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. التركات والوصيات، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. التشريع التعبدي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تعبد وأحكام الصيام. الجهاد والإنفاق، فيها دفاع عن المنهج، دفاع عن المنهج، ولا دفاع بدون مال وإنفاق، لا دفاع بدون مال وإنفاق. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كما تحدثت السورة الكريمة عن الجهاد والقصاص، الجهاد والإنفاق، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. تكلمت عن الحج وأحكامه، لكن لو انتبهنا أن آيات أحكام الحج جاءت بعد الجهاد، جاءت بعد القتال، بعد الجهاد الحج وأحكامه. لماذا؟ لأن الحج أعلى تدريب على القتال وعلى مجاهدة النفس. الحج أعلى تدريب على القتال وعلى مجاهدة النفس. وآيات الحج بالتفصيل وردت في سورة البقرة استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم في الربع الثامن من القسم الأول بقوله وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا. فاستجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام وردت آيات الحج. كما نلاحظ أن سورة البقرة اشتملت على أركان الإسلام الخمسة: الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولم تفصل هذه الأركان في القرآن كما فصلت في سورة البقرة. هذه الأركان لم تفصل في القرآن كما فصلت في سورة البقرة. فالإسلام منهج متكامل، الإسلام منهج متكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالسلم، ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام. فهذه الآية توجيه للمسلمين بأن لا يكونوا كبني إسرائيل. كيف كانوا بني إسرائيل؟ بني إسرائيل آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فالله عز وجل هنا يقول للمسلمين لا تكونوا كبني إسرائيل، لا تقعوا بالخطأ التي وقعوا به بنو إسرائيل، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. لكن أنتم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. ثم قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كما فعل بنو إسرائيل. فيأمر المسلمين هنا أن يأخذوا الدين كاملا، ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام كاملا غير متجزأ. لا تجزؤون الإسلام، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض كما فعلوا بني إسرائيل. فكأنما يوجهنا الله سبحانه وتعالى في سياق السورة إلى الطاعة والتمييز، ثم يعطينا بعض عناصر المنهج بأن يأمرنا أن نأخذ الإسلام كافة ولا نفعل كما فعل بنو إسرائيل، ثم يكمل لنا سبحانه وتعالى باقي المنهج. فبعد أن قال ادخلوا في السلم كافة، لابد من وجودها في مكانها بعد الطاعة والتمييز، بعد أن أمر المسلمين بالطاعة وأمرهم بالتمييز عن غيره من الأمم واتباع الأوامر والنواهي والجهاد والإنفاق للحفاظ على المنهج، ثم الأخذ بالدين كافة، الأخذ بالإسلام كافة، ثم التقوى التي تجعل المسلمين ينفذون المنهج. ثم تحدثت السورة عن أحكام الأسرة، أخذت الأسرة حظا وفيرا من هذه السورة الكريمة. فتحدثت السورة عن الأسرة والحقوق الزوجية وعن الطلاق والخلع والرضاع والنفقات الواجبة إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية. سياق كل ذلك هو التقوى، سياق كل ذلك هو التقوى. ونلاحظ نهاية الآيات بكلمة تقوى أو مشتقاتها. كانت تختم الآيات بكلمة التقوى أو مشتقاتها. تأخرت آيات أحكام الأسرة عن أحكام الصيام. تأخرت آيات أحكام الأسرة عن أحكام الصيام. لماذا؟ لماذا جاءت آيات الصيام قبل أحكام الأسرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعد المسلمين بالتقوى وبطاعته جاءت أحكام الأسرة التي لا ينفذها إلا من اتقى، إلا من اتقى، إلا من أطاع الله. فالمنهج الأخلاقي والعملي متداخلين في الإسلام. لا ينفع أن يبدأ بأحكام الأسرة ما لم هناك يكون هناك تقوى في النفوس البشرية. ثم عرضت السورة تجربتين من تجارب الأمم، تجربتين من تجارب الأمم. التجربة الأولى تجربة القوم الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الموت، وتقرير بأن الفزع من الموت لا يجدي، والفزع والهلع لا يزيدان حياة ولا يردان قضاء، فالله سبحانه وتعالى هو واهب الحياة وهو آخذها. تجربة القوم من بني إسرائيل من بعد موسى، وهي قصة طالوت وجالوت، وهي قصة أناس تخاذلوا عن نصرة الدين، وجاء ذكرها في موضعها. لماذا؟ لأن المنهج يجب أن يحافظ عليه، ولا يتم ذلك إلا بوجود أناس يحافظون عليه. ثم تحدثت السورة عن اختلاف أتباع الرسل. أتباع الرسل اختلفوا اختلاف كفر وإيمان، مما أدى إلى الاقتتال لتقرير حقيقة العقيدة الصحيحة. ثم دعوة للإنفاق عقب ذكر الاختلاف والاقتتال، فالإنفاق هو عصب الجهاد. بعد أن حصل الاختلاف بين أتباع الرسل والاقتتال، جاءت الآيات تدعو إلى الإنفاق لأنه عصب الجهاد. ثم بعد ذلك آية الكرسي، وجاء فيها من صفات الله سبحانه وتعالى وتقرير لمعنى الوحدانية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. موضع آية الكرسي في سورة البقرة مهم جدا. تدلنا هذه الآية إلى أنه إذا أردنا تطبيق المنهج الذي أراده الله منا، يجب أن نستشعر قدرة الله وعظمته وجلاله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالمنهج ثقيل، يتطلب الكثير من الجهد، لكنه يستحق التطبيق. منهج الله تعالى الله لا إله إلا هو. ثم تأتي بعد ذلك آية غاية في كرم الله وعدله، تأتي بعد ذلك آية غاية في كرم الله وعدله، قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله عز وجل أمر بأن لا نكره أحدا على الدين. لماذا؟ الدين واضح معناه بعد قوله الله لا إله إلا هو. فالذي لا يعرف معنى الله لا إله إلا هو ولا يستشعر عظمة هذا المعنى، لا مجال لإكراهه في الدين. فالرشد بين والغي بين. فبيان لطريق المؤمنين وطريق الكافرين، وأنه لا إكراه في الدين. ثم تحدثت السورة عن حقيقة الحياة والموت وقدرة الله سبحانه وتعالى في الكون، في دلائل إحياء الموتى. هذه الدلائل تتجلى في ثلاث قصص، تتجلى هذه الدلائل في ثلاث قصص، قصتين مع إبراهيم والثالثة مع الشخص الذي مر على القرية الخاوية. قصة إبراهيم مع النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. القصة الثانية قصة عزير والقرية الخاوية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. القصة الثالثة كانت قصة إبراهيم والطير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه القصة الثلاثة أخواتي تأكيد على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو، فكيف لا نقبل بتنفيذ المنهج أو نكون مسؤولين عن الأرض بعدما أرانا الله سبحانه وتعالى قدرته في الكون. ثم في نهاية السورة تحدثت عن الإنفاق في سبيل الله إيمانا واحتسابا، آداب الإنفاق، تصوير للإنفاق المشوب بالمن والأذى، تصوير للإنفاق ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، تمثيل لنهاية المن والأذى، بيان لنوع الصدقة، بيان لأحد مصارف الصدقة، طرق الإنفاق وأوقاتها، وقرن ذلك بالقرض الربوي. وأعلنت الحرب على المرابين وآذنتهم بحرب الله ورسوله إن لم يتوبوا عن الربا، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهو هذا آخر جزء من المنهج، آخر جزء من المنهج، وفي حملة شديدة على جريمة الربا التي تهدد كيان المجتمع وتقوض بنيانه. وحملت هذه الآية المرابين بإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى، إعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى على كل من يتعامل بالربا أو يقدم عليه، وعرض كان للمنهج البديل. فالإسلام لا ينهي عن أمر بدون أن يقدم البديل الحلال، بما أنه منع الربا لابد أن يقدم البديل عنه، فالبديل عن الربا هو البديل الحلال، هو البديل للمال والرزق الحلال. فجاءت آيات الربا بين آيات الإنفاق لتؤكد بأن هناك منهج بديل للمال وهو الرزق الحلال. ثم تحدثت عن الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن. ثم ختمت السورة الكريمة بآيتين قال فيهما الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه، وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالتكاليف هذه كثيرة، والتعاليم والمنهج شاق وثقيل، لا بد من أن تأتي آية الدعاء لله تعالى حتى يعيننا على أداء وتنفيذ هذا المنهج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أي يا رب أعنا، أعنا يا ربنا على تنفيذ هذا المنهج، لأنه سيوجد أعداء يمنعوننا من ذلك، ولن نقدر على تطبيق المنهج بغير معونتك يا رب، بغير عونك يا رب. فاشتملت الخاتمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى برفع الأغلال والآصار وطلب النصر على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وختمت السورة بدعاء المؤمنين كما بدأت بأوصاف المؤمنين. قلنا في البداية بدأت السورة بأوصاف المؤمنين الآيات الخمسة الأولى، وانتهت السورة ختمت بدعاء المؤمنين كما بدأت بأوصاف المؤمنين. بهذا يلتئم شمل السورة أفضل التئام في سبحان الله العلي العظيم. الخلاصة نحن مسؤولون عن الأرض والمنهج كامل، وعلينا أن ندخل في السلم كافة، والمنهج له إطار طاعة الله وتميز وتقوى. إطار المنهج طاعة الله وتميز وتقوى. أما عناصر المنهج هي كانت تشريع جنائي، مواريث، إنفاق، جهاد، حج، صيام، تكاليف، تعاليم كثيرة لا بد أن نستعين بالله على أدائها لنكون أهل الاستخلاف في الأرض ولا نقع في أخطاء الأمم السابقة. فضل السورة ذكرنا في بداية الدرس فضل السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وبالتالي فإن الكثير من الناس يحرصون على قراءة سورة البقرة في البيت لمنع الشيطان من دخوله. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما يحاجان عن صاحبهما. تأملنا أخواتي الفاضلات كيف أن سورتي البقرة وآل عمران تحاجان. ما معنى تحاجان؟ تدافعان عن صاحبهما الذي حفظهما وعمل بهما وكان يقرأهما كثيرا. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان. يوم القيامة حر شديد تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق فتأتي سورة البقرة على من حفظها ومن عمل بها أو كان كثير القراءة لها لتظلل عليه. ومن فضل هذه السورة الكريمة أنها اشتملت على أعظم آية في القرآن كما قلنا قبل قليل هي آية الكرسي، واشتملت على الآيتين الخواتيم التي ذكرنا فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه. وهذا ما يمكن قوله بين يدي هذه السورة الكريمة سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حسن البيان وحسن الفهم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا يا رب العالمين، حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.